الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فعندما أعلن الرسول صلى الله عليه وسلم النفير ودعا إلى الإنفاق في تجهيز غزوة تبوك، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس قائلين له: لا تنفروا في الحر. فأنزل الله تعالى فيه: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر. قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ناسا من المنافقين يجتمعون في بيت سويلم اليهودي يثبطون الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليهم من أحرق عليهم بيت سويلم. وهذا يدل على مراقبة المسلمين الدقيقة ومعرفتهم بأحوال المنافقين واليهود، فقد كانت عيون المسلمين يقظة تراقب تحركات اليهود والمنافقين واجتماعاتهم وأوكارهم، بل كانوا يطلعون فيها على أدق أسرارهم واجتماعاتهم وما يدور فيها من حبك للمؤامرات وابتكار لأساليب التثبيط واختلاق للأسباب الكاذبة لإقناع الناس بعدم الخروج للقتال. وقد كان علاج رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعاة الفتنة وأوكارها حازما حاسما، إذ أمر بحرق البيت على من فيه من المنافقين، وأرسل من أصحابه من ينفذه، ونفذ بحزم. وهذا منهج نبوي كريم يتعلم منه كل مسؤول في كل زمان ومكان كيف يقف من دعاة الفتنة ومراكز الشائعات المضللة التي تلحق الضرر بالأفراد والمجتمعات والدول، لأن التردد في مثل هذه الأمور يعرض الأمن والأمان إلى الخطر وينذر بزوالها. لقد تحدث القرآن المجيد عن موقف المنافقين قبل الغزوة وأثناءها وبعدها، ومما جاء من حديث القرآن المجيد عن موقف المنافقين قبل غزوة تبوك ما يتضمن استئذانهم وتخلفهم عن الخروج. وكان ممن تخلف عبد الله بن أبي بن سلول، وقد تحدث القرآن عنهم فقال تعالى: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. فقد بيّن تعالى موقف المنافقين وأنهم تخلفوا بسبب بعد المسافة وشدتها، وأنه لو كان الذي دعوتهم إليه يا رسولنا عرضا من أعراض الدنيا ونعيمها وكان السفر سهلا لاتبعوك في الخروج، ولكنهم تخلفوا ولم يخرجوا. فالآية تشرح وتوضح ملابسات موقفهم قبل الخروج إلى الغزو وأسباب هذا الموقف، ثم حكى تعالى ما سيقوله هؤلاء المنافقون بعد عودة المؤمنين من هذه الغزو: وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. كان نزول هذه الآية قبل رجوعه صلى الله عليه وسلم من تبوك، والمعنى: وسيحلف هؤلاء المنافقون بالله كذبا وزورا قائلين: لو استطعنا أيها المؤمنون أن نخرج معكم للجهاد في تبوك لخرجنا، فإننا لم نتخلف عن الخروج معكم إلا مضطرين، فقد كانت لنا أعذارنا القاهرة التي حملتنا على التخلف. وقوله سبحانه: يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، أي يحلفون مهلكين أنفسهم، أي موقعينها في الهلك، والهلك الفناء والموت، ويطلق على الأضرار الجسيمة وهو المناسب هنا، أي يتسببون في ضر أنفسهم بالأيمان الكاذبة، وهو ضر الدنيا وعذاب الآخرة، وفي الآية دلالة على أن تعمد اليمين الفاجرة يفضي إلى الهلاك. ثم عاتب الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أذن لكم فاقعدوا وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. وهؤلاء فريق من المنافقين، منهم عبد الله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت، وكانوا 39 واعتذروا بأعذار كاذبة. والآية الكريمة عتاب لطيف من اللطيف الخبير سبحانه لصفيه محمد صلى الله عليه وسلم على ترك الأولى، وهو التوقف عن الإذن إلى انجلاء الأمر وانكشاف الحال. ثم قال تعالى: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. هذه الآيات أول ما نزل في التفرقة بين المنافقين والمؤمنين في القتال، فبين سبحانه أنه ليس من شأن المؤمنين بالله واليوم الآخر الاستئذان وترك الجهاد في سبيل الله، وإنما هذا من صفات المنافقين الذين يستأذنون من غير عذر. وصفهم سبحانه بقوله: وارتابت قلوبهم، أي شكت في صحة ما جئتهم به، وقوله: فهم في ريبهم يترددون، أي يتحيرون، يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى، وليست لهم قدم ثابتة في شيء. لقد كانت غزوة تبوك منذ بداية الإعداد له مناسبة للتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وضحت فيها الحواجز بين الطرفين، ولم يعد هناك أي مجال للتستر على المنافقين أو مجاملتهم، بل أصبحت مجابهتهم أمرا ملحا بعد أن عملوا كل ما في وسعهم لمجابهة الرسول والدعوة وتثبيط المسلمين عن الاستجابة للنفير الذي أعلنه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، والذي نزل به القرآن المجيد، بل وأصبح الكشف عن نفاق المنافقين وإيقافهم عند حدهم واجبا شرعيا. لقد كان من العوائق الهم أولئك المنافقون الذين يجدون المرتع الخصب في وقت الأزمات، ولقد كان لهم دورهم في هذه الغزوة كما هو الشأن في غيره، ولكنهم في هذه المرة تطفو أعمالهم على السطح ويأتي القرآن ليفضحهم. إن المنافقين ليسوا عناصر سلبية فحسب، ولكنهم فعالون في سلبيتهم، فهم لا يمتنعون عن الخروج والمساهمة، ولكنهم يثبطون الآخرين ويحطون من هممهم. وقد رأينا كيف حرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت سويلم اليهودي الذي كان مقرا له. وعبد الله بن أبي لا يمتنع عن الخروج مبدئيا، بل يضرب عسكره بجانب عسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع ابن أبي ليكون ذلك أبلغ في تثبيط الناس، فإذا انطلق الجيش قال من خرج به من المنافقين: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال. إنه الإرجاف وتهوين القوى، وضلت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج أصحابه في طلبها، فقال زيد بن اللصيط: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليه، وهي في هذا الوادي في شعب كذا وكذا قد حبستها شجرة بزمامها. إنه التشكيك حتى في النبوة، ويصل بهم التمادي في الكفر إلى محاولة قتل الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء العودة من تبوك. ولعل هذا الأمر يفسر خروج الذين خرجوا من المنافقين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما تخلف زعيمهم والغالبية العظمى منه. إنه كان أمرا مبيتا، أطلع الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عليه. هذا بعض سلوك المنافقين في غزوة تبوك، وقد تجاوز المسلمون هذه العقبة كما تجاوزوا غيرها. لما أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس بالجهاز ودعاهم إلى النفير، أخذ المنافقون في تثبيط همم الناس، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا طاقة له بالروم والسفر بعيد. فرد عليهم ربنا جل وعلا فقال سبحانه: لو كان عرضا قريبا. والعرض الغنيمة القريبة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا، أي قريبا سهلا، لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، يعني السفر الطويل. وسأحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. قال ابن إسحاق: وقال قوم من المنافقين بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال ابن إسحاق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو في جهازه لغزوة تبوك للجد بن قيس أحد بني سلمة: يا جد، هل لك العام في جلاد بني الأصفر، يعني الروم؟ فقال: يا رسول الله، أو تأذن لي ولا تفتني؟ فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل بأشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى إن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. فعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: قد أذنت لك. فنزل قول الله تعالى في الجد بن قيس: ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. والخبر أخرجه عبد الرزاق في المصنف والطبري في التفسير وابن إسحاق، وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة وحسن إسناده. قال ابن جرير رحمه الله في التفسير: تظاهرت الأخبار عن أهل التأويل بأن هذه الآية نزلت في الجد بن قيس، والجد بن قيس هو سيد بني سلمة، وقد انتزع رسول الله صلى الله عليه وسلم منه السيادة، وهو صاحب الجمل الأحمر يوم الحديبية، ولم يبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. كان رهط من المنافقين منهم وديعة بن ثابت أخو بني عمرو بن عوف، ورجل من أشجع يقال له مخشي بن حمير، وقيل مخشن. قال بعضهم لبعض: أتحسبون جلاد بني الأصفر كقتال العرب بعضهم بعضا؟ والله لكأن بكم غدا مقرنين في الحبال، إرجافا وترهيبا للمؤمنين. فقال مخشي بن حمير: والله لوددت أن أقاضى على أن يضرب كل رجل منا 100 جلدة، وأنا ننفلت أن ينزل فينا قرآن لمقالتكم هذه. في هذه الفترة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر رضي الله عنه: أدرك القوم فإنهم قد احترقوا، فسلهم عما قالوا، فإن أنكروا فقل بلى قلتم كذا وكذا. فانطلق إليهم عمار رضي الله عنه فقال ذلك لهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه، فقال وديعة بن ثابت: يا رسول الله، إنا كنا نخوض ونلعب. فأنزل تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. أخرجه ابن إسحاق بإسناد حسن. وكان الذي عفي عنه في هذه الآية مخشي بن حمير، فتسمى بعد عبد الرحمن، وسأل الله تعالى أن يقتل شهيدا لا يعلم بمكانه، فقتل يوم اليمامة فلم يوجد له أثر. روى الأموي في تاريخه بسند حسن عن كعب بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما نزل القرآن فيه ذكر المنافقين قال الجلاس بن سويد بن الصامت: والله لئن كان محمد صادقا لنحن شر من الحمير. فسمعه عمير بن سعد فقال له: والله يا جلاس، إنك لأحب الناس إلي وأحسنهم عندي يدا وأعزهم علي أن يصيبه شيء يكره، ولقد قلت مقالة لئن ذكرتها لتفضحنك، ولئن سكت عليها لتهلكني، ولإحداهما أشد علي من الأخرى. ثم مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر له ما قال جلاس، فأتى جلاس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يحلف بالله ما قال: ولقد كذب علي عمير، وما قلت ما قال عمير. فأنزل الله تعالى فيه: يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. قال ابن إسحاق: فزعموا أن الجلاس تاب وحسنت توبته حتى عرف منه الإسلام والخير، ووصلت الجرأة بالمنافقين على الله ورسوله أن يبنوا مسجدا قبيل غزوة تبوك ليجتمعوا فيه وليديروا حلقات تآمرهم على المسلمين، وزعموا أنهم بنوه للمنفعة والتوسعة على أهل الضعف والعلة ومن عجز عن المسير إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الذي أمرهم ببنائه أبو عامر الفاسق، كان وعدهم أن يعينهم بالمال والسلاح وأن يأتيهم بقوة من الروم لإخراج الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة، وكانوا قد طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه، أي في مسجد الضرار، ولكن الله فضح حقيقة نياتهم فأنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيه وقال: إني على جناح سفر وحال شغل، ولو قدمنا إن شاء الله لأتيناكم فصلينا لكم فيه. أخرجه الطبري في التفسير والبيهقي في الدلائل بإسناد حسن. كان نزول هذه الآيات عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك، فلما نزلت هذه الآيات أمر بإحراق مسجد الضرار. وكان نفر من المسلمين أبطأت بهم النية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخلفوا عنه عن غير شك ولا ارتياب منهم، ككعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية وأبي خيثمة وأبي لبابة، وهو أحد الذين ربطوا أنفسهم في سوار المسجد، وكانوا نفر صدق لا يتهمون في إسلامهم، رضي الله عنهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.